الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد تكلمنا في الدرس الماضي على نبذة من كلام الشارح رحمه الله تعالى بالنسبة لما يتعلق بالمنع من التعمق في السؤال عما حجب عنا، سواء من أمور القدر عموما، من أمور القدر أو من أمور الصفات. فذكرنا أننا في الصفات لا نقول كيف، وفي القدر لا نقول لما فعل كذا ولما لم يفعل كذا، لأن هذا من العلم المغيب عنا. وذكرنا ما يتعلق بباب الوسوسة، سواء الوسوسة في الأمور العملية أو الأمور العلمية. انتقل المؤلف بعد ذلك، بعدما ذكر أن طريقة الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان هي التسليم والاستسلام لما جاء به الوحي، وعدم التشكك والتعمق والنظر فيما لم يجزه الشارع. وذكر أن قد حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض تنازع بين عدد من الصحابة في مسائل صلاة القدر، فزارهم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وغضب غضبا شديدا، وكفوا عما كانوا قد سألوا عنه مما لم يرخص لهم فيه. فانتقل المؤلف بعد ذلك إلى بيان مسألة مهمة، وهي قضية أن يؤدي هذا اتباع الهوى يؤدي اتباع الهوى إلى الاختلاف وإلى الشقاق وإلى وجود الفرقة والتنازع. يؤدي اتباع الهوى وعدم الصدوع والعمل بأمر الشرع في الوقوف عند حدود الله جل وعلا وعند أوامره والانتهاء عن نواهيه، يؤدي إلى مسألة خطيرة، إلى الشقاق والتنازع في الأمة. وينتقل المؤلف من هذه بهذه الجزئية إلى ذكر التنازع والخلاف في الأمم الماضية، بنو إسرائيل ومن قبلهم ومن بعدهم، فارس والروم ومن سواهما. وينقل لنا بحثا من اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو بداية هذا الدرس، يعني بداية هذا الدرس من قول المؤلف، وقال تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم، آية التوبة. هذا البحث ينقله شيخ الإسلام، ينقله ابن العز من اقتضاء الصراط المستقيم نقلا مختصرا. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى توسع في هذا البحث في ذاك الكتاب، لأن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مبني على هذه المسألة، مخالفة أصحاب الجحيم. اقتضاء الصراط المستقيم، يعني الصراط المستقيم، إذا أردت أن تسلك الصراط المستقيم فعليك أن تخالف أصحاب الجحيم، وهم اليهود والنصارى ونحوهما. اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم. ينقل لنا هذا البحث من هناك، من اقتضاء الصراط المستقيم مختصرا، وهذا يبين سعة اطلاع هذا الشارح رحمه الله تعالى ابن أبي العز الحنفي الدمشقي الأذهري الصالحي، ساعة الطلاعية، وكأن كتب شيخ ابن تيمية وابن القيم أمامه، يأخذ منها ما شاء ويدع ما شاء. وهذا البحث الذي ينقله من هناك نحن سننقل لكم يعني بعض التكملة التي تركها الشارح باختصارا من اقتضاء الصراط المستقيم لأهميتها. ويتفرع البحث الذي نبحثه في هذه الليلة والليالي بعدها إن شاء الله سبحانه وتعالى في أو إلى فرعين. الفرع الأول الذي سنبدأ به إن شاء الله سبحانه وتعالى هو ما ذكره من آيات سورة التوبة، والتي تحذر وتذم سلوك طريق الماضين من اليهود والنصارى الذين اختلفوا في الكتاب وبدلوا في الكتاب واستمتعوا بخلاقهم واستمتعوا بنصيبهم من الدنيا وخاضوا بالباطل في آيات الله جل وعلا وكذبوا برسل الله. فيحذرنا من اتباع سبيل هؤلاء. هذا المبحث الأول، والذي سيتعلق بالبحث في الآيات من سورة التوبة. ثم البحث الثاني الذي أيضا نقله من هناك، ما ترتب على اتباع الهوى من وجود الفرقة والتفرق والفرقة، الفرقة في الأمة. ويذكر الشارح عندئذ أحاديث افتراق الأمة، يذكر الشارح في هذا الموضع أحاديث افتراق الأمة، وهذه الأحاديث تبين أن من قبلنا اختلفوا على 72 فرقة، وهذه الأمة تختلف على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وسيكون لنا وقفة بمناسبة هذه الأحاديث مع معنى الجماعة، الفرقة الناجية، ومن هي الجماعة وما المقصود بها، ومن هم المخالفون لجماعة، ومن هم المخالفون لجماعة، وما هي علامات أهل البدع، وما هي علامات أهل السنة، ليتقي الإنسان ما وقع فيه اليهود والنصارى مما حذرنا منه الشارع وجاء التحذير منه وذمه في النصوص الكثيرة. إذن عرفتم الآن خطة البحث وخطة الشرح. أولا سيكون كلام في آية التوبة، ثانيا سيكون الكلام على أحاديث الفرقة وأحاديث الافتراق وما يتعلق بها من الفقه، على حسب ما ذكرته قبل قليل. ربما هذا قد يأخذ معنا بعض الأيام، بعض الوقت، نظرا لأهمية هذا البحث الخطير وحاجتنا إليه في هذا العصر والحاجة إليه في كل عصر ومصر. فنستعين بالله سبحانه وتعالى ونقرأ الآن كلام الشارح بما يتعلق بالنقطة الأولى. يعني أحب دائما أنبهكم على قضية يعني كيف يمشي الشارح، لأنه أحيانا يستطرد وأحيانا يدخل في بعض الأمور التي قد يستغربها الطالب. فنضع لكم خطة سير الشارح وبناء عليها خطة الشرح لكي تكون مستحضرا في ذهنك ماذا سنتكلم فيه، وبناء عليه بعد انتهاء الدرس تسأل نفسك نحن تكلمنا في نقطتين أو في نقطة ونكمل النقطة الثانية بعد ذلك، ثم تبدأ تركز الأفكار بحيث أن أنت تخرج من الدرس بجملة وافية منه. نستعين بالله ونقرأ كلام الشارح. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام الشارح رحمه الله وقال تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا الخلاق والنصيب. قال تعالى وما له في الآخرة من خلاق، أي استمتعتم بنصيبكم من الدنيا كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم، وخضتم كالذي خاضوا أي كالخوض الذي خاضوه أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوا. وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد، فالأول من جهة الشهوات والثاني من جهة الشبهات. وروى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذن أمتي مآخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا فارس والروم. قال فمن الناس إلا أولئك فمن الناس قالوا فارس والروم قال فمن الناس إلا أولئك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا ملة واحدة وهي الجماعة. وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر، وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى وقال تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. هذه الآيات من سورة التوبة 69، الآيات 69 وقبل الآية 68 قال تعالى وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة. انتبه الآن، الآيات التي قبل هذه الآية في معنى تبين وجه الاستمتاع بالخلاق وما هو الخلاق الذي استمتع به. قبل ذلك ذكر الوعيد للمنافقين والمنافقات، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. لماذا ذكر هذين الصنفين المنافقون والكفار؟ لما سيأتي ليحذرنا من فعلهم وأن نسلك سبيلهم. ماذا فعل المنافقون والكفار لنحذر سبيلهم؟ تنظر الآن ما سيأتي في الآية التي بعدها. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة. من كانوا قبلنا من الأمم التي كذبت برسل الله وكذبت بآياته استمتعوا بخلاقهم. خلاقهم، كلمة الخلاق في اللغة هي النصيب، الخلاق في اللغة هي النصيب، ويقولون كأنها مأخوذة من أن هذا النصيب خلق للإنسان ولمن تمتع به، خلاق خلق له، سواء كان هذا التمتع من الحرام أو من الحلال، فاستمتعوا بخلاقهم. وبعض السلف كأبي هريرة والحسن يقولان الخلاق هو الدين، استمتعوا بدينهم، إنه فيه من الشرك والإفك والاستمتاع بالاستغاثة مثلا بغير الله والاستعاذة بغير الله وعبادة بغير الله إلى غير ذلك، استمتعوا بخلاقهم بنصيبهم. والقول الثاني الاستمتاع بالخلاق هو الاستمتاع بنصيبه من الدنيا، الاستمتاع بنصيبه من الدنيا، وهذا المنصوص عليه الآن في الآية التي نقرأها الآن، كانوا أشد منكم قوة، هذا الآن نوع من النصيب، واحد رقم واحد استمتعوا بقوتهم، اثنين وأكثر أموالا على اثنين وأولادا ثلاثة. إذن هذا بيان بعض الخلاق، بعض النصيب، وإلا فالنصيب قد يكون أيضا بالجاه، قد يكون بالمنصب، قد يكون بالمكانة، قد يكون بغير ذلك، لكن نص في هذه الآية الكريمة على بعض النصيب الذي استمتع به من كان قبلنا. وسنعرف الآن هذا الاستمتاع المذموم وما هو الاستمتاع المحمود المشروع. هناك استمتاع محمود سيتكلم عليه الآن، وهذا الاستمتاع الذي معنا استمتاع مذموم. لماذا؟ لأنهم استعانوا بهذه الأمور المذكورة في محاربة الرسل وفي معصية الله سبحانه وتعالى، في محاربة الرسل وتكذيبهم وفي معصية الله، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة، القوة عندهم القوة الآن، هذا نوع من النصيب والخلاق، وأكثر أموالا وأولادا. فاستمتعوا بخلاقهم، يعني فاستمتعوا بنصيبهم، فاستمتعوا بنصيبهم. ثم ينتقل الآن الخطاب إلى هذه الأمة، فاستمتعتم بخلاقكم بنصيبكم، سواء كان النصيب الآن كما ذكرنا على أحد القولين المراد به الدين أو المراد به النصيب من الدنيا. فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. أهل العلم يقولون لماذا كرر نفس العبارة الجملة، لماذا لم يقل مثلهم مثلا؟ قالوا ليكون هذا أشد مبالغة في التنفير من طريقتهم، كررت مرة ثانية، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، لم يقل كما استمتعوا، لا، كررها ليكون أبلغ في التنفير من طريقتهم. ثم قال وخضتم كالذي خاضوا، وهذا الآن الشق الثاني، الشق الثاني من الداء، لأن الداء كما سيأتي الآن من كلام شيخ ابن تيمية داء بسبب الشهوات، وهو داء العصاة كما يقول شيخ ابن تيمية، داء العصاة، والنوع الثاني داء الشبهات، داء الشبهات، وهو محل البحث، وهو الشاهد في مبحثنا، وأتى المؤلف بهذه الآية الكريمة لهذا الأمر، داء الشبهات الذي تكلمنا عليه ولازلنا نتكلم عليه، تكلمنا عليه في الدرس الماضي في قضية الوسوسة، وما أوقع المتكلمين في ما وقعوا فيه من نفي الصفات ومن الخوض فيما لا يجوز لهم الخوض فيه، إلا بسبب هذا الداء، داء الشبهات، على ما فصلنا في الدرس الماضي. فهذا الآن في الآية الشق الثاني من الداء أو الداء الثاني، تستطيع أن تقول الداء الأول داء العصاة أو داء الشهوات، والشق الثاني أو الداء الثاني داء الشبهات، وهو الذي وقع فيه من وقع من المتكلمين الذين خاضوا فيما لا يحل لهم الخوض فيه، كما قال تعالى وخضتم كالذي خاضوا، خضتم كخوضهم كالذي خاضوا. ما معنى كالذي خاضوا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية بالاقتضاء يذكر فيها مع يذكر فيها معنيين، وهو يعني ما عبر عنه الشارح في هنا في آخر هذه القطعة بقوله وخضتم كالذي خاضوا كالخوض الذي خاض، هذا القول الأول، خضتم كالذي خاضوا كالخوض الذي خاضوا. القول الثاني كالفوج أو الجيل الذي خاضوا، يعني على القول الأول شيخ الإسلام يقول إنها صفة، يعني خضتم كالخوض الذي خاضوا هؤلاء، يعود هذا على الخوض المصدر. وعلى القول الثاني وخضتم كالذين خاضوا، يعني الذي هنا تكون بمعنى الذين، وخضتم كالذين خاضوا من الأمم الماضية من الكفار والمشركين. الشيخ ابن تيمية يختار القول الأول ويقول أنه أحسن الوجهين، يقول في الاقتضاء الجزء الأول صفحة 104 من طبعة الشيخ دكتور عبد الكريم ناصر العقد، في كلمة الذي وجهان، كلمة الذي فيها وجهان، أحسنهما أنها صفة المصدر، صفة كلمة الذي صفة للمصدر، المصدر هو إيه؟ الخوض، خاض يخوض خوضا، وخاض يخوض خوضا، خاض القوم خوضا يعني تفاوضوا في الأمر، خاضوا خوضا تفاوضوا. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول في الذي وجهان أحسنهما أنها صفة المصدر، أي خضتم كالخوض الذي خاضوه، كالخوض الذي خاضوه. القول الثاني أنه صفة الفاعل، صفة الفاعل، خضتم كالذي خاضوا أي كالفرق التي خاضت، أو كالجيل الذي خاض، جيل من الأجيال مثلا في أمة من الأمم، أو كالصنف وهو ما عبر عن المؤلف هنا كالثوج أو كالصنف أو كالجيل الذي خاضوا. إذا عرفتم الآن معنى كلمة أو ما المراد بالذي، الأوجه التي في كلمة وخضتم كالذي خاضوا، يعني إما أن يكون المراد بها خضتم كخوضهم فدخلتم في مثل مقالاتهم وفي مثل تكذيبهم وفي مثل شكوكهم، أو القول الثاني خضتم كالذين خاضوا، يعني القوم الذين خاضوا، الجيل الذين خاضوا، الصنف والفريق الذين خاضوا. أظن هذا الآن واضحة، خضتم كالذي خاضوا، يعني هذا الآن معنى كلام المؤلف في السطر الذي بعد هذه الآية، أي استمتعتم بنصيبكم من الدنيا كما استمتع الذين من قبلكم، كما استمتع الذين من قبلكم من الكفار والمنافقين والمشركين بنصيبهم، وخضتم كالذي خاضوا، خاضوا بالباطل والكذب والتكذيب وتكذيب رسل الله والاستهزاء بالمؤمنين كما خاض أولئك وكالذين خاضوا. قبل أن نكمل كلام الشيخ ابن تيمية، الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في التفسير له كلمة جميلة في قضية الاستمتاع، يعني نحتاج إليها لأن قد يسأل سائل، يعني ما حد هذا الاستمتاع المحظور وما هو الاستمتاع المشروع؟ الاستمتاع بالدنيا أو الاستمتاع بالنصيب، الاستمتاع بالمال، الاستمتاع بالقوة، الاستمتاع بالولد وغير ذلك. يقول الشيخ السعيد رحمه الله تعالى يعني في تفسيره: هذه أعمالهم وعلومهم. انتبه الآن، طبعا كلام هؤلاء العلماء يكون لهم مغزى. هذه أعمالهم وعلومهم. أعمالهم من أين تؤخذ؟ من الاستمتاع بالنصيب. وعلومهم تؤخذ من إيه؟ من الخوض. هذه أعمالهم وعلومهم، يتكلم على الشبهات، الشهوات والشبهات. أعمالهم بالشهوات، باتباع الشهوات داء العصاة، وعلومهم بما عندهم من الشبهات. يقول الشيخ: هذه أعمالهم وعلومهم، استمتاع بالخلاق وخوض بالباطل. استمتاع بالخلاق وخوض بالباطل. إذا واحد استمتاع بالخلاق، اثنين خوض بالباطل. لابد أن تمشي بالتدريج وتنتبه لهذا التدرج في الكلام حتى لا تضيع منك، يضيع منك الشاهد في الإتيان بهذه الآية، لأن هذه آية فيها معاني عظيمة جدا وجليلة، وفيها تحذير لهذه الأمة مما وقع فيه الأمم السابقة من الاستمتاع بالخلاق في معصية الله، والخوض بالباطل كذلك في معاداة رسل الله. إذا يقول الشيخ: هذه أعمالهم وعلومهم، واحد استمتاع بالخلاق وخوض بالباطل. قال الشيخ: وأما المؤمنون، انتبه الآن، وأما المؤمنون فهم وإن استمتعوا بنصيبهم، المؤمنون وإن استمتعوا بنصيبهم وما حولوا فيه من الدنيا، يعني ما أعطاهم الله من الدنيا، فإنه على وجه الاستعانة به على طاعة الله. الاستعانة به على طاعة الله. إذا المؤمن الذي يعطى شيء من الدنيا ويستعين به على طاعة الله فهذا ليس داخل في هذا الذم، وإنما ذم هؤلاء لأنهم استعانوا بنصيبهم واستمتعوا بنصيبهم في معصية الله وفي محاربة رسل الله. يقول الشيخ: وأما المؤمنون فهم وإن استمتعوا بنصيبهم وما خولوا من الدنيا فإنه على وجه الاستعانة به على طاعة الله. ومثل هذا حديث: نعم المال الصالح للرجل الصالح، وغير ذلك. وأما علومهم، علوم المؤمنين، ما هي علومهم؟ وأما علومهم فهي علوم الرسل، علوم الرسل. وهذه كلمة عظيمة جدا يا إخوة، علومهم علوم الرسل بخلاف المتكلمين. فعلومهم علوم اليونان وعلوم الهند أهل التصوف وعلوم الإغريقيين، خلطوا هذه العلوم بالشريعة وأرادوا أن يخرجوا منها خليطا أسموه الفلسفة الإسلامية، وأوقعوا المسلمين في الشرور والويلات بسبب هذا الخليط. فعلومهم مشوا وراء سقراط وإفلاطون وغير هؤلاء، وأخذوا منهم ما يعرف بالحكمة، حكمة اليونان، ومشوا خلفهم وترجموا كتبهم كما سنعرف بعد ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى، إن تيسر لي ليلة، في قضية ترجمة الكتب في عهد المأمون، وكيف كان لها النصيب الأكبر من ظهور الشر وانتشار الشر في الأمة. الكتب التي ترجمت في عهد المأمون، وكان يعطي وزن الكتاب ذهبا، الكتاب المترجم، واحد يجيب له كتاب مترجم من علوم الهند أو اليونان يحطه كده على الميزان ويعطيه وزنه ذهبا. وهذا هو كان بداية بزوغ الشر في الأمة وظهور رؤوس المبتدعة من المعتزلة وغيرهم، كما سنرى إن شاء الله سبحانه وتعالى في المبحث الثاني في كيفية بداية الفتنة وأسباب بداية الفتنة والشرور التي حقت على الأمة. الشيخ يقول: وإنما علومهم، وأما علومهم فهي علوم الرسل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الوسطية في آخرها، في آخر العقيدة الوسطية في آخر مباحثها، يقول: فلا عدول، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم. في آخر العقيدة الوسطية: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. فديننا هو دين جميع المرسلين، فأهل السنة والجماعة في الحقيقة هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأتباع إبراهيم، وأتباع موسى، وأتباع عيسى إلى آخر الأنبياء. وهذه كلمة عظيمة شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر الوسطية، بعدما ذكر مبادئ أهل السنة ومنهجهم وأخلاقهم، قال: فلا عدول لأهل السنة عما جاء لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم. هذا يتضح لك به هذه الكلمة التي يذكرها الشيخ هنا، يقول: وأما علومهم فهي علوم الرسل، يعني ليست علوم الإغريق واليونان وعلوم الجهمية والمعتزلة وغير ذلك. ثم يقول، يختم هذا المبحث، يقول: وهي الوصول إلى اليقين في جميع المطالب إلى العالية والمجادلة بالحق لإدحاض الباطل. الوصول إلى اليقين، هذا تكمل كلام الشيخ السعدي، وهي الوصول إلى اليقين في جميع المطالب العالية أو الإلهية والمجادلة بالحق لإدحاض الباطل. أهل السنة عندما يناقشون ويناظرون ويردون بالحق لإدحاض الباطل، وليس الغرض أن يظهر الإنسان نفسه أو يظهر حجته، وإنما يريدون إظهار حجة الله سبحانه وتعالى على العالمين. هذا كلام مهم للشيخ السعدي في تفسيره. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: كالذين من قبلكم، كالذين من قبلكم، قال ابن عباس: هؤلاء بنو إسرائيل، بنو إسرائيل أشبهناهم، أشبهناهم، لا أعلم إلا أنه قال: والذي نفسي بيده، يقول الراوي عنه يعني: لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل منهم جحر ضب لدخلتموه، أو لنتبعنهم حتى لو دخل الرجل جحر ضب لدخلتموه. يعني هذا، يعني إذا صحت الرواية عن ابن عباس، هذا يسمى بتفسير بالمثال، يعني أحد أفراد المخالفين للرسل بنو إسرائيل والنصارى من بعدهم وغيرهم، ومن وغيرهم ممن يمشي حذوهم يدخل فيهم. فهذا يسمى عند السلف التفسير بالمثال. يقول ابن عباس: هؤلاء بنو إسرائيل. وكما قلت، قال الحسن: فاستمتعوا بخلاقهم بدينهم. وكذلك قال أبو هريرة: الخلاق الدين. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء في الجزء الأول صفحة 208 يعني له نكتة أو فائدة، يعني نذكرها من باب أنها قد يستفيد منها البعض في معنى الآية. يقول: إن هذا إخبار عن أمر دائم مستمر، هذا إخبار عن أمر دائم مستمر مخاطب به من وجد من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده يوم القيامة. يعني الآية فيها هذا القول، القول الأول أن هذا الخطاب مخاطب به من وجد من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، وقال هذا أحسن قولين. القول الثاني أن هذا خبر عن وقوع ذلك في الماضي، وهو ذنب لمن اتبعهم، يعني معناه أن هذه الأمة ليس الخطاب موجه إليها. هذا فرق من القولين. القول الأول معناه أن الأمة موجه لها هذا الخطاب، والقول الثاني أن هذا إخبار عن الماضين، وفي هذا الإخبار تحذير لنا عن أن نسلك طريقهم. طيب، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول في قوله تعالى خضتم كالذي خاضوا، ولهذا كان السلف يقولون احذروا من الناس صنفين، احذروا من الناس صنفين، يعني نحذر من الناس صنفين. الصنف الأول يقول صاحب هوى، صاحب هوى قد فتنه هوى. الثاني صاحب دنيا أعمته دنيا، صاحب دنيا هذا واضح اللي هو الذي ابتلي بالداء الأول اللي هو داء العصاة، داء الشهوات، تحذر من ابتلي بهذا الداء. ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية الذي ابتلي بالمخدرات مثلا والمسكر أو بالنظر للنساء أو بفعل الفاحشة أو نحو ذلك وأصبح كما يقولون مدمنا لهذا البلاء، فتحمد الله سبحانه وتعالى على هذه العافية الذي أنت فيها وتحذر منه. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني صاحب هوى، يتبع هوى. أرأيت من اتخذ إله هوى لا يدعه إلا أرضاه كل سبيل ضلالة حتى يهلكه على ذلك. صاحب هوى قد فتنه هوى. وهم كثر في التاريخ من القدرية ومن المعتزلة ومن الجبرية ومن الجهمية، يعني ممن شرفنا نتكلم عليهم في الشق الثاني، أصحاب الأهواء الذين شغلوا الأمة رصحا طويلا من الزمن وأتعبوها وأتعبوا العلماء وجعلوا أهل العلم يصنفون المصنفات الكبار والصغار رد عليهم، كما قال علي بن أبي طالب العلم نقطة أو قطرة كثرها الجاهلون، كثرها الجاهلون بالقيل والقال والأخذ والرد وبيان الشبهات والرد عليهم، مجلدات كبيرة كتبت بسبب ماذا؟ بسبب اتباع الشبهات واتباع الهوى. لكن لو كان هؤلاء وقفوا عند النص ويدورون مع النص مع النص حيث دار لا راحوا أنفسهم وراح الأمة، كما هو الحال كان الحال في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ما تجد هذه الكتب كان عند الصحابة ولا هذه الردود ولا هذه المسجلات والمناظرات والكتابات الطويلة والفصول الأبواب، لأنهم استسلموا وخضعوا النصوص واحترموها وقالوا بها وعملوا بها. يعني انظر ما شرحناه في الدرس الماضي عندما زجر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين تكلموا في القدر وقال أبي هذا أمرتم ألي هذا خلقتم. خلاص لم تعد تسمع في العهد النبوي شيئا من ذلك، انتهى الموضوع تماما، تركوا هذا الأمر وعرفوا أن هذا من المذموم من الخوض في هذا. لكن بعد ذلك تجد العجب البجاب، مصنفات ألفت القدر خصيصا كتابات غير الكتابات التي هي ضمن الكتب الكبار والصغار. إذا الشيخ يقول كان السلف يقولون احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هوى، تجادله تأتي له بالنصوص يعني خلاص هو قد أصابه العمى بسبب الهوى. الصنف الثاني صاحب دنيا أعمته دنيا. ووصف بعضهم الإمام أحمد بن حنبل، هذا بقية كلام الشيخ، فقال عن الإمام أحمد رحمه الله عن الدنيا ما كان أصبره، يعني بيصف الإمام أحمد يعني بما فيه شاهد لكلامنا رحمه الله الإمام أحمد. لماذا؟ عن الدنيا ما كان أصبره، كان صابر على الدنيا وعلى شغف العيش وعلى الفقر والفاقة. وبالماضين ما كان أشبهه، كان يتشبه بالأئمة الكبار الذين سبقوه الكثر، الإمام الشافعي والإمام مالك والأوزاعي وبالتابعين والصحابة. ثم قال الكلمة المهمة أتته البدع فنفاها، أتته البدع فنفاها، والدنيا فأباها. مرة ثانية رحمه الله، عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضي ما كان أشبهه، التشبه بالسلف الصالح واتباع السلف الصالح. أتته البدع فنفاها، وكان على رأس هذه البدع القول بخلق القرآن، القول بخلق القرآن فنفاها. على ما سنعرف إن شاء الله في الشق الثاني كيف نفاها وكيف وقف أمام هذه البدعة الكبيرة الخطيرة التي هي أعظم ما مر من الأمة من المحن بعد محنة الردة في عهد الصديق، في عهد الصديق. لذلك قالوا ما من أحد إلا والإسلام عليه منا إلا الصديق في يوم الردة والإمام أحمد في يوم المحنة، في يوم المحنة. أتته البدع فنفاها والدنيا فأباها. العجيب أن الدنيا أتته مع المحنة، الدنيا كلها أتته مع المحنة. كيف ذلك؟ عندما وقف بين يدي المأمون بعدما وضعت الأحمال الثقيلة والقيود في رجليه وزيد له في القيود، وقبل أن يضرب بالسياط من الجلادين بين يدي المأمون، وبعد أن ضرب ببعض السياط، المأمون كان يترجى لإمام أحمد ويقول له إن أجبت، إن أجبت فككت قيدك بيدي ووطأت عقبك وأتيتك بجندي. سبحان الله، يعني هو يريد بس إمام أحمد، هو كلمة واحدة فقط يقول، يقول أن يقول القرآن مخلوق، فيقول له بس كلمة، كلمة واحدة إن أجبت فيها هقوم بنفسي أفك القيد بتاعك، يعني يقوم الخليفة، خليفة المؤمنين وأمير المؤمنين الذي هو المأمون الذي هو عبد الله بن هارون الرشيد، يقول فككت قيدك بيدي ووطأت عقبك، يعني يمشي وراك، وأتتك بجنودي أو أتيك بجنودي. والإمام أحمد يقول ائتوني بشيء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أقول به. هتقول دليل من كتاب السنة على أن القرآن مخلوق، ائتوني بأي شيء وأنا أقول به إذا كان هناك دليل يدل على هذا، وإلا فإنهم أتوه بأشياء حجج واهية رد عليها واحدة تلو الأخرى. في مجلس النائب دؤاد الوزير المعتزلي الجهمي الذي أذله الله سبحانه وتعالى، انظر إمام أحمد في هذا الموقف العصيب والصياط والجلادون حوله، ثم يضرب بصوت أو بصوتين، ثم يكرر عليه المأمون بكلمة ويأتي بغيره يضربه ويقول له من حوله أن فلان أو فلان قد قتل بهذه الصياغة وهذه المحنة، والمأمون يكرر هذه الكلمة، قل بس كلمة واحدة فقط وأنا أفك قيدك بيدي، يعني معناه سيعطيه الدنيا كل ما عنده. ويقول الإمام أحمد ائتوني بشيء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أقول به، ولا يستجيب لكلامهم، ولا يستجيب لكلامهم. أتته الدنيا فأباها، وعندما انتهت المحنة أو قبل ذلك كان الإمام أحمد يؤتى له بالخبز من بيت ابنه صالح، فيقول لهم أين خبز هذا الخبز، فيقولون في تنور صالح، يعني في الفرن بتاع صالح ابن الإمام أحمد، فيرفض أن يأكله لأن صالح كان يأخذ مكافأة أو يأخذ راتب من الخليفة أو الإمام، فكان أحمد من ورعه لما يعرف أن في أموال هؤلاء الظلمة فيها شيء من الجور والظلم وأخذ أموال الناس، فكان يمتنع عن أكل الخبز الذي خبز في فرن ابن صالح، ويتحمل شرف العيش وشدته وفاقته إلى أن رفع الله جل وعلا المحنة بمتوكل، وخرج مثلا من المحنة بهذا اللقب العظيم إمام أهل السنة والجماعة. هذا الكلام ذكره ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد، في كتابه مناقب الإمام أحمد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تكملة لكلامي الذي كنا نشرح فيه الآن، فقولي فاستمتعتم بخلاقكم إشارة إلى اتباع الشهوات، إشارة إلى اتباع الشهوات ووداء العصاة، ووداء العصاة، وقوله وخضتم كالذي خاضوا إشارة إلى اتباع الشبهات ووداء المبتدعة أو المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات، وكثيرا ما يجتمعان، فقل من تجد في اعتقاده فسادا إلا هو يظهر في عمله. يعني إذا كان الإنسان ابتلي بفساد الاعتقاد فإن هذا قد يظهر في عمله، يجتمع فساد العمل مع فساد العلم، مثل الآن الصوفية منهم من لا يأتي الصلاة أو أكثرهم لا يأتون مع جماعة المسلمين ولا يصلون مع المسلمين، ويحضرون الأماكن اللهو والعبث والمعازف والأغاني والخلاعة، كل هذا نابع من اعتقادهم بأنهم رفع عنهم التكليف، رفع عنهم التكليف والتكليف للعوام لنا ولغيرنا، وأما هم فيفعلون ما شاءوا. وهذا أيضا كما ذكرنا لكم شق منهم الجبرية الذين يتقربون إلى الله جل وعلا بارتكاب المعاصي. لماذا؟ لأن الله جل وعلا رضيها كونا وقعت في كونه، فهم يوافقون الإرادة الكونية القدرية، فيقولون طالما هي وقعت كونا هذه المعاصي والفواحش فقد رضيها ونحن نرضى بما رضيه. وهذا تكلمنا عليه كلام طويل في الكلام على القدرية والجبرية. فكلام ابن تيمية معناه أن كثيرا ما يجتمع فساد العلم مع فساد العمل، يجتمع فساد العلم مع فساد العمل. هذا كله بالاقتضاء الجزء الأول صفحة 107. الشيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر هذه الأحاديث، حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي هريرة وحديث معاوية، وهي حديث الافتراق، نبه على نقطة مهمة جدا، نبه على نقطة مهمة وهو ما يقع فيه المختلفون من المخالفة والسبب الداعي لذلك. يقول في صفحة 131 بعد أن ذكر هذه الأحاديث التي ذكرها الشارح، يقول فبين، يعني بين الشرع أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا فرقة واحدة وهم أهل السنة والجماعة. وهذا مبحث سنتكلم عليه بعد قليل، قضية الهلاك والفرق الهالكة والفرق الناجية، لكن يهمنا الآن قوله وهذا الاختلاف المذموم، وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين يكون سببه واحد. يعني ما سبب الاختلاف المذموم؟ ما سبب الاختلاف الذي يقع فيه الناس وتقع فيه الفرق ويقع فيه الناس في في الدنيا مع بعضهم بعض. ما سبب هذا الاختلاف؟ الشيخ العالم شيخ الإسلام يقرب لك هذه الأسباب ويلخصها في سببين، ويلخصها في سببين. وكثير من الناس إذا جئت تطبق تجد أن هذا منطبق عليهم تماما. هذا الاختلاف المذموم من الطرفين يكون سببه تارة فساد النية، فساد النية، فساد نية الشخص الذي يتناقش مع الآخر ويتناظر مع الآخر ويريد أن يغلبه ويقيم الحج عليه ويظهر نفسه ويظهر أنه عليكم السلام ويظهر أنه عالم. فساد النية، يقول فساد النية لما في النفوس من البغي والحسد، من البغي والحسد. الحسد هذا شيء يعني داء عضال موجود في قلب أو قلوب الناس. لذلك ابن الوردي يقول في قصيدته: والناس لم يصنفوا في العلم لكي يكونوا هدفا للذم. مصنفون في العلم ما صنفوا عشان كل واحد يتكلم عليهم ويقول هذا كذا وهذا كذا، يقول ما صنفوا إلا ابتغاء الأجر والدعوات وجميل الذكر. لكن يقول لكن فديت جسدا بلا حسد، ولن يضيع الله حقا لأحد. لكن فديت، كانوا يفديك بنفسه إذا وجدت جسدا بلا حسد. وهذا داء الأمم، الحسد يحمل الإنسان على التنازع والشقاق وعلى العلو والعتو والظلم وأخذ أموال الناس بالباطل نحو ذلك. لكن فديت جسدا بلا حسد، ولن يضيع الله حقا لأحد. لذلك الإسلام جاء بالغبطة، إذا وجدت خيرا عند أخيك فشرع لك الغبطة. ما هي الغبطة؟ ما هي الغبطة؟ تتمنى دوام النعمة لأخيك وتتمنى أن يكون لك مثل ما عنده مع استمرارها عند أخيك. هذه الغبطة تغبطه. أما الحسد تتمنى أن تزول هذه النعمة من أخيك وتنتقل إليك. حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصومه. حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصومه. كضرائر الحسناء، كضرائر الحسناء، الدرة بتاع الحسناء، واحد متزوج أكثر من واحدة فكل واحدة بتزوم الأخرى، عند واحدة حسناء فماذا يقولن النساء عنها؟ كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لذميم أو لذميم. ضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لذميم. درة بتقول للدرة الثانية على الحسناء الجميلة ده ما فيش أكثر يعني دمامة منها مثلا، أو انظر لهذه الذميمة. حسد الفتى إذ لم ينال سعيه، فالقوم أعداء له وخصومه. كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لذميم. فالحسد ده وبيل وخطير، وقد جاء في الأحاديث بالتحذير منه. يقول شيخ الإسلام تيمية في أسباب الاختلاف بين الناس، من أسباب الاختلاف فساد النية لما في النفوس من البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض ونحو ذلك. إرادة العلو، يريد أن هو يرتفع يغلب من أمامه في الحجة ويقهره بالحجة حتى يظهر أنه هو الوحيد اللي عنده حجة وعنده علم. لذلك الشافعي رحمه الله تعالى في مناقبه العظيمة ومآثره الذكية فيما نقله عنه النووي في أول المجموع يقول ما نظرت أحدا قط على الغلبة، ما نظرت أحدا قط على الغلبة، ما نظرت أحدا إلا وجدت أن يظهر الله الحق على يديه. لذلك الذهبي في ترجمة الشافعي في السير يقول صاحب النفس الذكي الشريف، الذكي بالزاج وليس بالذال، لا، قد أفلح من زكاها، له نفس ذكي شريف لا يريد أن يكون علمه هذا وسيلة للعلو في الأرض أو الغلبة على الآخرين. يقول ما نظرت أحدا قط على الغلبة، ما نظرت أحدا إلا وددت أن يظهر الله الحق على يديه. هو من هو الهاشمي، الإمام المطلب الهاشمي، يقول عن نفسه: وعبد قد ينام على حرير وذو نسب مفارشه التراب. ذو نسب هو الشافعي محمد بن إدريس الهاشم المطلبي، مفارشه التراب، ينام على التراب. وعبد قد ينام على حرير، أن الدنيا ليست، لم تجعل الدنيا جزاء للمحسن أبدا، لم تجعل الدنيا جزاء للمحسن، ولم تجعل الدنيا عقوبة للكافر يعني إذا سلبت، لا. فلنا في أولياء الأئمة قدوة الكبار. يقول الإمام ابن تيمية في السبب الأول: فساد النية لما في النفوس من البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض ونحو ذلك، فيحب لذلك ذم قول غيرها أو فعله، يذم أقوال الآخرين. قد يكون القول الآخر فيه شيء من الحق ونصيب من الحق كما تتكلم الشيخ، لكن هو يذمه أو فعله أو غلبته. لماذا شيخ الإسلام يقول يتميز عليه؟ ليتميز عليه أو يحب قول من يوافقه. ممكن يميل لقول واحد من الناس في نسب يوافقه في نسب أو مذهب أو بلد أو صداقة أو نحو ذلك، لما في قيام قوله من حصول الشرف له ورئاسة. لإذا أخذ الناس بقوله خلاص أصبح هو الرئيس وهو الشريف وهو المقدم وهو المدير وهو غير ذلك. يقول: وما أكثر هذا من بني آدم. يقول: وهذا ظلم، وهذا ظلم. نعم. إذن هذا السبب الأول، السبب الأول من أسباب الاختلاف المذموم هو البغي والحسد، البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض. تلك الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. الإمام أحمد لو كان عاوز يبقى وزير أو رئيس وزراء أو يمسك نائب الخليفة كما عرض عليه ذلك في ما نقله الذهبي السير، فكان هذا أسهل شيء بكليمة يقولها، لكن هم أجل من ذلك، أن يطلبوا مراضي الله جل وعلا بما يسخطه بهذه الدنيا الدنيا الثانية الثانية. تلك الدار الآخرة نجعله للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. لابد للداعية ولغيره أن يستحضر هذه الآية وما فيها من المعاني حتى يخلص نفسه، لأنه لا يخلص في الآخرة ولا يجد من عذاب الله إلا من خلص نيته من هذه الشوائب والقاذورات. يا نفس أخلصي فتخلصي، هذه قاعدة لابد الإنسان أن يصحبها سواء كبيرا أم صغيرا. طبعا طالب علم أو عالم أو داعي أو غير ذلك. أخلصي تتخلصي، إنه كان من عبادنا المخلصين يوسف عليه السلام. إذن هذا هو السبب الأول من أسباب الاختلاف، البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض، لما في قيام قوله من حصول الشرف له والرئاسة. إذا ارتفع قوله وأخذ نفس قوله خلاص يأخذ هو الرئاسة والإدارة ويكون رئيسا أو مديرا أو ملكا أو سلطانا، أصبح تحت كل شيء. وما أكثر هذا من بني آدم، هذا كثير جدا. وشيخ الإسلام ابن تيمية خبير بهذا، خبير بهذا، وحصل من المحن والإحن والفتن ما هو مذكور ومزبور في ترجمته في البداية والنهاية وفي غيرها. يقول هذا ظلم، هذا البغي بهذه الطريقة وهذا الحسد من الظلم. ثم يذكر السبب الثاني من أسباب الاختلاف، السبب الثاني جهل المختلفين، المختلفين أو المختلفين، يعني إذا كان مجموعة مختلفين وإذا كان اثنين مختلفين، جهل المختلفين أو المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه. يعني هم جهال بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه، أو الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهم الآخر. يعني إما هم جهال كلاهما جاهل بتصور حقيقة الشيء المختلف فيه، مثلا لو جاء مثلا يتكلم في مثلا أرباح مثلا البنوك مثلا أو الأسهم أو التأمين مثلا، التأمين التجاري أو نحو ذلك، ممكن كل واحد يتكلم في واد والثاني في واد آخر، وكلاهما لا يفهم ولا يتصور حقيقة هذا الأمر الذي يتكلم فيه. لذلك أهل العلم قاعدة، قاعدة مهمة جدا في هذا، لابد طلب العلم من أصحابها. قالوا الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لا تسول لنفسك يوم من الأيام أن تحكم على شيء وأنت لا تتصوره، لا تتصوره تصورا كاملا، لابد أن تتصوره تصورا كاملا قبل أن تحكم فيه وتحكم عليه، ولا تكون أنت مفترن ومتعدد بفضل الله جل وعلا، متقول ومفتيت على الشريعة. وهذا كثير الإخوة، حين يسأل الإنسان في مسألة جديدة والسائل يصر أنت أنه يعرف الجواب وأنت أصلا لا تدري حقيقة هذه المسألة، مسألة حادثة مثلا، مسألة جديدة لابد من الإحاطة بها وفروعها والقراءة فيها، وبعض المسائل لابد فيها من سؤال العلم وفيها مراجعات، مسائل كثيرة. عندك الآن لو سألت واحد عن الهندسة الوراثية مثلا، مثلا الهندسة الوراثية ما حكمها؟ ممكن تجد اثنين يتكلموا في الهندسة الوراثية وكل واحد يرد على الثاني، وهم انما قد او هما سمع مثلا كلمة مثلا في اذاعة او في جريدة وما ما يعرفان شيئا عن اصل هذه المسألة او حقيقتها. امور كثيرة لابد الانسان حتى انه يقول ينبغي الرجوع الى العلم فيها، السابقين الذين لهم دراية وخبرة ربما عرضت عليهم هذه المسائل لابد أن نقف مع قولهم. فالمسألة السبب الذي معنا الآن الثاني، سبب الخلاف، جهل المختلفين بحقيقة الأمر اللي هو تصور ماهية الشيء، تصور حقيقة الشيء الذي يتناقشان فيه أو يتناقشون فيه. هذه ألف جهل بحقيقة هذا الشيء، فهم يتناقشان في أمر بعيد جدا وكل واحد يعتدي على الآخر بالكلام ورفع الصوت نحو ذلك، وكل واحد في واجبه. الثاني الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهم الآخر. قد يأتي إنسان بدليل من السنة أو آية وجه آية، وهذا يقول أنا ما أعرف هذا الدليل، ما سمعت به، وهذه أحاديث قد يكون فيها كذا وقد يكون فيها كذا، وهو لا يبحث عنها ولم يبحث، يكلف نفسه البحث عنها، أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق في الحكم أو في الدليل، لأن الذي يتكلم هذا لابد يكون عنده شيء من الحق ولو 1%، 1 من 10. من أجل هذا 1 من 10، 1%، حصلت له شبهة، حصلت الشبهة، لأن الشبهة لا تأتي من فراغ، لا تأتي الشبهة من فراغ، لابد يكون عنده في هذا الدليل، في هذه الشبهة شيء هو الذي أدى إلى هذا القول وهذا الكلام. جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق في الحكم أو في الدليل، يعني يقولون كمثال نسمع زمان، قيل لأربعة من العميان صف لنا، كل واحد يصف لنا الفيل، فأحد العميان وقعت يده على رجل الفيل، فقال الفيل شيء مدور غليظ كبير كالاسطوانة إلى آخره، والثاني قيل له صف لنا الفيل، فوقعت يده على الايه القرن، هذا قرن اسمه ايه، هذا الناس، على الناس، فقال الفيل شيء غليظ شيء سميع يعني قوي مدبب، وصف الناس بما مسكت يده وصف، والاخر وقعت يده على اذن الفيل، اذن الفيل، اذن الفيل، قال الفيل شيء رقيق جدا ومتسع ومسطح الى اخره، والرابع وصف بنص، كل واحد اخذ شيء من الحق، والحق هو مجموع ما تكلم به هؤلاء الاربعه، وكل واحد اخذ من الحق جزءا فقط وترك الباقي. فهل اذا وقف هؤلاء الاربعه امام بعضهم البعض ليقول كل منهم انا على حق والثاني يبغي على الاخر ويعني ينظره في ما ذكره وفيما وصفه يكون مصيبا؟ الجواب لا، كل واحد اخذ جزءا من الحق، والحق في مجموع ما ذكره الاربعه. وهذه قصه فيها عبره بالحقيقه، ان الانسان لا يتسرع عند مناقشته مع الاخرين، لا يتسرع بابطال ما عند الاخر، لابد من التروي، لابد من التروي والتمهل. فكان الشافعي رحمه الله تعالى ايضا من كلامه الجميل في هذه المساله يقول: قولي صواب يحتمل الخطا، وقول غيري خطا يحتمل الصواب. يعني من الاشياء الجميله للامام الشافعي وما ذكره النووي في المجموع، كان يقول قولي صواب يحتمل الخطأ، لأنه يعني هو خلاص يعني يدين الله جل وعلا بهذا القول واستدل له وأفتى به وقاله، فأنه يتعبد الله جل وعلا بالشيء لابد أن يكون صوابا عنده. يعني ما تقوله أنت وما تدعو إليه على الأقل لابد يكون صواب عندك أنت، لأنك مسؤول أمام الله جل وعلا عن علمك، عن علمك، حتى لو كان هذا الاجتهاد خطأ. فكان الشافعي يقول قولي صواب يحتمل الخطأ، ترك احتمال، لأنه ليس معصوما، ليس معصوما. إذا وجدتم قولي أو قلت قولا يعارض الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط، فاضربوا بقولي عرض الحائط. وقال في كتابه الرسالة: أجمعت الأمة على أن من استبانت له سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يخالفها لقول أحد من الناس. كلام أئمة كبير. فكان يقول قولي صواب يحتمل خطأ، وقول غير خطأ يحتمل الصواب، في احتمال للصواب. فلم ينفي بالكلية قول آخر، ولم يبطله كلية، وهذا في عبرة، وعبرة لنا. إذن يقول الشيخ في الإسلام تيمية: أو جهل أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق في الحكم أو في الدليل، حكم على هذا الشيء أو في دليله كما ذكرنا في موضوع الدليل. قد يقول واحد: والله أنا قرأت أن هذه المسألة أو هذا الأمر مستحب، قرأت في كتاب أنها مستحبة. الثاني يقول: لا والله كلامه غلط، ده أنا قرأت في كتاب آخر أن هذا من المندوبات والسنن، ويتعاديان، والمندوب هو المستحب هو السنة. أو يقول واحد: أنا قرأت في أحد العلماء يقول أن هذه فريضة من الفرائض، والثاني يقول: أنت كذاب، ده أنا قرأت أن هي واجب من الواجبات وليس فريضة من الفرائض. ولا يعرف أن جمهور أهل العلم على أنه لا فرق بين الفريضة والواجب إلا عند الأحناف، وإلا عند الحنابلة في مسألتين. إذن هذا يعادي ذاك بسبب جهله بشيء من الحكم أو من الدليل. إذن هذا يحثنا على ماذا؟ على التروي، التروي في الحكم على الأشياء، والتروي عند مناقشة الآخرين، وعدم التسرع في إبطال قول الآخر وفي إفحامه، لأنه قد يكون معه الحق أو شيء من الحق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والجهل والظلم هما أصل كل شر. يعني يلخص ما سبق في كلمتين، يلخص ما سبق في كلمتين، يقول: والجهل والظلم، يعني الظلم الذي يؤدي إلى الاعتداء على الآخرين بالأقوال أو بالأفعال أو بالبغي، يقول: والجهل والظلم هما أصل كل شر، كما قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظلوما جهولا، ظلوم يدخل فيها البغي، يدخل فيها الحسد، يدخل فيها أنه يريد العلو بقوله، يريد ذم قول الآخرين والعلو على الآخرين والاعتداء على الآخرين جهولا، بجهله يبطل الأقوال الصحيحة، أو يبطل بعض الأقوال الصحيحة، أو يبطل ما في الأقوال الصحيحة من الصواب ومن الحق. يقول: أما أنواعه، يعني أما أنواع الاختلاف وهذه لم نتكلم فيها، فهي في الأصل قسمان، أو فهو في الأصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف تنوع يعني لا بأس به، لا بأس به، يعني الاختلاف الذي رخص به الشرع، كان يقرأ الإنسان من صيغ التشهد واحدة من الصيغ الستة التي ذكرنا لكم من قبل، أو في الأذكار بالاستفتاح افتح الصلاة يأخذ واحدة والثاني يأخذ الأخرى وغير ذلك. هذا اختلاف تنوع لا يذم فاعله ولا يذم المختلفون به أو فيه. واختلاف التضاد هو الذي تكلمنا عليه. هذا نهاية كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الأول من الاقتضاء من 131 إلى 132، ثم إن شاء الله نكمل الكلام في الشق الثاني إن شاء الله، في الكلام على أحاديث الافتراق ورواياتها وأسباب الافتراق وغير ذلك إن شاء الله في الدروس القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وبارك الله فيكم.